الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وصلى الله وسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إخوتي في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يطيب لإخوانكم في مركز الدعوة والإرشاد بمحافظة الطوال أن يقدموا لكم هذه الدورة العلمية السنوية، دورة الشيخ العلامة أحمد بن يحيى النجمي رحمه الله عز وجل، العلمية التاسعة لعام 43,400 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. وتبدأ هذه الدورة في هذا العام 43,400 في يوم الجمعة 21 من شهر ربيع الثاني من هذا العام، ومع محاضرة افتتاحية لفضيلة الدكتور أحمد بن علي الزريعي بعنوان آداب طالب العلم. وقبل المحاضرة هناك كلمة لمدير مركز الدعوة والإرشاد بمحافظة الطوال الشيخ محمد بن هادي المدخلي، فليتفضل حفظه الله.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين، أما بعد، فضيلة أصحاب الفضيلة وطلاب العلم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله مساءكم أيها الإخوة والأخوات من طلاب العلم الأفاضل والمشايخ الفضلاء. في هذه الليلة تنطلق دورة الشيخ العلامة أحمد بن يحيى النجمي يرحمه الله العلمية التاسعة لعامها 1443 هجرية في جامعه بقرية النجامية، ونحمد الله تعالى على ما أنعم به علينا من هذا الاجتماع مع جمع غفير من طلاب وطالبات العلم، بارك الله فيهم وجعلهم مباركين أينما كانوا. هذه الدورة التاسعة تبدأ دورتها من بعد صلاة العصر إلى بعد صلاة العشاء، وقد تقدمتها دورة فرعية في عدد من الجوامع والمساجد شارك فيها مشايخ فضلاء جزاهم الله خيرا. نحث الجميع الاهتمام بدروس الدورة ومواعيدها، ففيها الخير والنفع الكثير بإذن الله تعالى. والحمد لله على ما أولانا من نعم، ونسأل الله تعالى أن يجزي ولاة أمرنا خير الجزاء بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز حفظه الله، وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان حفظه الله. كما نسأله تعالى أن يوفق معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بتوفيقه ويجزيه خيرا على جهوده. كما نشكر فرع الوزارة بالمنطقة ممثلة في فضيلة مديرها حفظه الله ومساعديه الكرام. وأشكر الإخوة الذين ساهموا بجهودهم الطيبة في إعداد هذه الدورة والقيام بشؤونها حفظهم الله. أيها الإخوة الأفاضل والمشايخ الفضلاء، أشكركم على الحضور، وكتب الله أجركم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
إخواني طلاب العلم، هناك جوائز على أسئلة ستكون من المحاضرة يقدمها فضيلة الشيخ حسين معافى كتب الله أجره وجزاه خيرا، فستكون بعد المحاضرة بإذن الله أسئلة من المحاضرة، يرجو يعني من طلبة العلم يعني التركيز على المحاضرة والفوائد التي ستكون فيها. ومع فضيلة محاضرنا الدكتور أحمد زريعي فتح الله عليه ووفقه لكل خير.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فإن المسلم ليسعد بلقاء إخوانه من طلبة العلم الذين هم خيرة الناس وهم الدالون الناس على الخير، وأن للمؤمن أن يفرح بنعمة الله تعالى وانتشار دينه، وهذه الدورات المباركة الطيبة تختصر لطالب العلم الزمن في شرح المتون العلمية والفوائد الكثيرة في مدة وجيزة، يفرغ الإنسان نفسه الأسبوع والأسبوعين فيحصل فوائدا عظيمة. وأشكر لإخواني المشايخ الذين قاموا بالتنسيق لهذه الدورة فأحسنوا بأخيهم الظن للمشاركة في هذه الدورة، وإن كنت أرى نفسي لست أهلا لذلك. أيها الإخوة، عنوان هذه المحاضرة أو الكلمة عن فضل طلب العلم، وقد سمعتم فيه الشيء الكثير عن آداب طالب العلم، محاضرة عن آداب طالب العلم. وقبل أن ندخل في هذا الموضوع ينبغي أن نبين شيئا من فضل العلم وطلبه، لأن الإنسان إذا عرف قيمة الشيء وقدره اجتهد في تحصيله، كلما عظم قدر الشيء في النفس اجتهد في تحصيله. ويكفي في فضل العلم أنه ميراث الأنبياء، الله أكبر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. يكفيك شرفا هذا أن تكون وارثا للأنبياء. وزكريا يقول: هب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله ربي رضيا. وقالوا كما جاء في الحديث: إنا معاشر الأنبياء لا نورث ما تركناه صدقة. فالميراث هنا قالوا ميراث النبوة والعلم في الآية، طلب من ربه أن يهب له وليا يرثه ويرث من آل يعقوب، يعني في النبوة والعلم. فهنيئا لطالب العلم هذا الفضل العظيم. ولما أراد الله تعالى تمييز آدم على الملائكة لما قالوا لربهم: أتجعل في الأرض من يفسد فيها ويسفك الحرث والنسل، كما قال تعالى: وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، قال: إني أعلم ما لا تعلمون. وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال: أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين، قالوا: سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، قال: يا آدم أنبئهم بأسمائهم. ففضله عليهم بالعلم، علمه الأسماء كلها مسميات الأشياء، ثم طلب منهم أسماء هذه الأشياء فقالوا: سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، رد العلم إلى عالمي وهو الله. فميز آدم عليهم بالعلم ثم أمرهم بالسجود له، فهذا يدل دلالة واضحة على فضل العلم، وأن العلم يرفع صاحبه ويعلي شأنه، كما قال تعالى في الآية الأخرى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم. بل إن العلم فاضل حتى بين الحيوانات، فصيد الكلب المعلم حلال، وصيد الكلب غير المعلم ميتة، فكيف ببني البشر؟ قال الله تعالى: يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكن عليكم واذكروا اسم الله عليه واتقوا الله. فيقول ابن القيم: إذا كان الله تعالى قد فاضل بين أخس المخلوقات وهي الكلاب بالعلم، فكيف ببني البشر؟ فالحرص الحرص، والآيات كثيرة في هذا. جعل الله تعالى العلم قسيما للجهاد في سبيله: وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. فجعل طلب العلم قسيما للجهاد في سبيل الله، بل هو من أفضل أنواع الجهاد. فالجهاد بالسيف والسنان قد يقدر عليه الكثير من الناس لحمل السلاح ونحو ذلك، أما سلاح العلم فمن يحمله قلة، لأنه يحتاج إلى عناء ومكابدة وصبر في تحصيله. أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب. ما يستوي هذا وهذا. أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب. ففرق بين الجاهل الأعمى الذي لا يفقه شيئا وبين العالم وطالب العلم، فإن العالم يعبد ربه على بصيرة، والجاهل ليس له نور يهتدي به فهو كالأعمى. أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. ما يستوي هذا وهذا. أو من كان ميتا فأحييناه، العلم حياة للقلوب والأرواح، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضا. شبه النبي صلى الله عليه وسلم ما أتى به من العلم والهدى، شبهه بالغيث إذا أصاب أرضا. فالعلم كالغيث للأرض، العلم للقلوب كالغيث للأرض، يحيي الأرض بعد موتها. و والعلم النافع الذي ينتفع الإنسان به في دنياه وأخراه هو علم الكتاب والسنة. ولهذا سمى الله تعالى كتابه روحا، وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ألا إلى الله تصير الأمور. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، وهو القرآن، سماه روحا لأن به حياة القلوب. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ألا إلى الله تصير الأمور. فالقرآن كتاب هداية ونور يهديك إلى صراط الله، كما قال في الآية الأخرى إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. فهنيئا لطالب العلم هذا الفضل وهو تحصيل ميراث الأنبياء العلم. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. فما يستوي هذا وهذا مما يدل على عظم العلم وعلو منزلتي أن الله تعالى حصل الخشية في العلماء، إنما يخشى الله من عباده العلماء، حصل الخشية فيهم لأنهم يقدرون الله حق قدره، يعلمون ما له من الحق عليهم، يعلمون أسماء الله الحسنى وصفاته العليا وما تدل عليه ومقتضاها، فيورث ذلك خشية في قلوبهم. وهذه فائدة العلم، إن لم يورثك العلم خشية من رب العالمين فراجع نفسك، إذا ازددت علما ولم تزدد لله خشية فراجع نفسك. فالمؤمن وطالب العلم كلما ازداد علما ازداد خشية لله تعالى وخوفا من ربه. وهذه من الآداب العظيمة، أن يورثك العلم خشية من رب العالمين وخوفا منه، هذه فائدة العلم. والحقيقة أن النصوص كثيرة جدا في فضل العلم، وهكذا سنة النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. أنت ماذا تريد من هذه الحياة؟ أن تعبد الله وتصل إلى جنته، فهذا طريق من طرق الجنة، هذا حث، وأي حث على أن تسلك هذا الطريق وهو طلب العلم النافع. ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. هذا يحتاج منا إلى يقين، تأتي إلى هذه الدروس وتعلم وتوقن أنك تسلك هذا الطريق الذي سيوصلك إلى الجنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بهذا. إذا أخلصت لله تعالى نأتي لصلب الموضوع، وهو آداب طالب العلم. آداب طالب العلم كثيرة جدا، وهي آداب ينبغي أن يتأدب بها كل مسلم، لكنها قد تكون في حق طالب العلم آكد، لأنه قد عرف الحق وقامت عليه الحجة، فينبغي أن يتأدب بها. وأعظم هذه الآداب الإخلاص لله تعالى، أن يطلب العلم خالصا لله تعالى، لا يريد به رياء ولا سمعة ولا مماراة السفهاء ولا مجادلة العلماء، وإنما يريد بهذا وجه الله تعالى، يريد رفع الجهل عن نفسه أولا، يريد أن يرفع الجهل عن نفسه ثم يعلم غيره، يدل الناس على الخير فيصلح نفسه ويصلح غيره. هذا الذي يريده، أن يزكي نفسه بالعلم ويعمل به في نفسه وينشره في العالمين، وبهذا يظهر دين الله تعالى. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. الهدى هو العلم النافع، ودين الحق هو العمل الصالح. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. فجاهد نفسك على أن يكون هذا العمل وهو طلب العلم خالصا لله تعالى، فإنه عبادة وقربة إلى الله. العلم من أجل العبادات، بل هو أفضل أنواع التطوع عند كثير من أهل العلم، مقدم على كثير من النوافل. فأخلص فيه لله تعالى، ثم جاهد نفسك على العمل به، أن تعمل بما علمت، وتصبر. والعصر إن الإنسان لفي خسر، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. من آداب طالب العلم التواضع وعدم التكبر به، بل يتواضع لله تعالى. كلما ازداد علما يزداد تواضعا، فلا يتكبر بعلمه على الناس، لأن الله تعالى يعطي العبد ما يشاء من النعم ويبتليه بها، وهذا جاء مكررا في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، أن الله تعالى يهب العبد المنحة منه ويبتليه بها، فيهب لك أولادا ويبتليك بهم، يهب لك مالا ويبتليك به، يهب لك علما ويبتليك به، يهب لك جاها ويبتليك به، ينظر كيف تعمل. قال سبحانه: وهو الذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما آتاكم، ليبلوكم فيما آتاكم. وقال تعالى: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم فيما آتاكم فاستبقوا الخيرات إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون. فاقتضت حكمة الله تعالى أن يبتلي العبد فيما آتاه. فأنت مع هذه النعمة العظيمة وسلوك هذا الطريق العظيم وهو طلب العلم فإنك مبتلى به، فيجب عليك أن تتواضع وأن لا تتكبر على الناس بعلمك. وسورة الكهف يقول العلماء مواضيعها أو موضوعها يدور على الابتلاء والامتحان، فأصحاب الكهف ابتلوا في دينهم، وصاحب الجنتين ابتلي بالمال وكثرة الولد، وذو القرنين ابتلي بالملك. وقصة موسى مع الخضر في العلم، فإن موسى عليه السلام خطب يوما في بني إسرائيل فسأله أحدهم: من أعلم أهل الأرض أو من أعلم؟ فقال: أنا. فعاتبه الله إذ لم يرد العلم إليه، يعني إلى الله، فقال له: إن لنا عبدا بمجمع البحرين يقال له خضر هو أعلم منك. فقال: كيف السبيل إلى لقيه؟ والآية معروفة: وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا. لما علم أن الخضر أعلم منه يقول سلك الطريق إلى لقيه، ولو أمضى سنينا طويلة حتى يلقاه. والحاصل أن طالب العلم ينبغي أن يفقه هذا، أنه مبتلى بما أوتي من العلم، هل عمل به في نفسه أولا؟ هل أدى زكاة العلم بنشره بين الناس واجتهد في تبصير الناس وإرشادهم ودلالتهم على الخير؟ فإنه إن فعل ذلك حصل أجورا عظيمة، من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص من أجورهم شيئا. كل من يعمل بما علمته به فلك أجره. إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، وذكر منها: أو علم ينتفع به. فهنيئا للعلماء وطلبة العلم فيما ينشرونه. كم من أعمال لا تدري عنها يعملها الناس بسبب تعليمك لهم، علمتهم آية أو حديثا أو حكما فقهيا أو مسألة عقدية على وجهها الصحيح، حصلت الأجور العظيمة. ورب مبلغ أوعى من سامع. ربما يكون هذا الطالب الذي علمته أنشط منك في بث العلم ونشره، وأنت السبب في هدايته إلى الحق. فالعلم أيها الإخوة شأنه عظيم، ومن آداب طالب العلم أن يعلم أن هذا العلم أمانة مؤتمن على ما تعلمته. فلا تقل في دين الله ما ليس لك به علم، ولا تتجرأ في القول على الله بغير علم، فإنه من أكبر الكبائر. قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. جريمة عظيمة أن تفتي بغير علم أو تشتري به ثمنا قليلا. فإن الله ذم اليهود وبين أنهم اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا، قال فبئس ما يشترون. ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإنهم إلا يظنون. فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون. وكم من طلبة علم أذكياء جاءتهم هذه الجماعات الضالة وأغرتهم بالمال فانخرطوا فيها وعدلوا عن الحق الذي يعلمونه. فتجد بعضهم يعرف ويعلم الأدلة الدالة على تحريم الخروج على ولي أمر المسلمين مثلا ولو جار، ومع هذا يكتم هذا العلم بسبب انتمائه لهذه الجماعات. الأمر خطير أيها الإخوة، هذا فيه شبه باليهود. ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإنهم إلا يظنون. فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون. يجوز المظاهرات والخروج وربما أعطي مالا، فاشترى باع دينه والعياذ بالله. والله أخذ على أهل العلم الميثاق ألا يقولوا على الله إلا الحق. وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون. فصن هذا العلم يا طالب العلم، صنه عما لا يحصن بك كطالب علم، وصنه عما يوقعك في الإثم. فاثبت على الحق واصبر عليه، ولا تغرنك الدنيا، لا يغرنك المال، لا يغرنك الجاه، فتحل ما أحرم الله أو تحرم ما أحل الله. فالأمر خطير. والله ذم قوما فقال اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا. قال عدي ابن حاتم رضي الله عنه إنا لم نعبدهم يا رسول الله. قال فإنهم يحرمون الشيء فتحرمونه ويحلون الشيء فتحلونه. يعني قال أليس يحرمون الحلال ويحلون الحرام؟ قال بلى. قال فتلك عبادتهم يعني شرك الطاعة. فاحذر أن تقول على الله بغير علم، فأنت مؤتمن على هذه الشريعة، فإياك أن تحل حراما أو تحرم حلالا بدون دليل، وإنما لغرض دنيوي تريد مالا أو جاها أو نحو ذلك. هذا من آداب طالب العلم أن يصون العلم عما لا يليق. من الآداب أيضا الصبر على تحصيله، أن يصبر، لأن تحصيل العلم ليس بالأمر السهل، يحتاج إلى جلد ومصابرة وأياما وليالي طويلة. فاصبر. وفي قصة موسى مع الخضر فيها دلالة على هذا، قال إنك لن تستطيع معي صبرا، قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا. خضر يقول لموسى لن تصبر، فقال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا. فهذا فيه دلالة على أن العلم بحاجة إلى الصبر. والمؤمن كما قلنا هذه آداب ينبغي أن يتأدب بها كل مؤمن ومسلم، لكنها في حق طالب العلم آكد، لأن العلم يحتاج إلى مكابدة وعناء في تحصيله، فلا بد من صبر حتى تحصله. من الآداب أيضا، منهم من يفصل آداب ينبغي أن يتأدب بها طالب العلم مع ربه مع مشايخه وعلمائه، هذه آداب يفصلونها، والكتب كثيرة في هذا، في آداب طالب العلم كثيرة، لكن نجمل ما تيسر ونركز على ما يحتاجه طلبة العلم. من الآداب أن يتأدب مع مشايخه ومن علموه، أن يحترمهم. وانظروا لموسى عليه السلام كيف تأدب مع الخضر، مع أن موسى أفضل من الخضر وهو كليم الله، وهذا فيه أن الفاضل لا بأس أن يتعلم على المفضول. علم لا تجيده لا بأس أن تطلبه على من هو دونك، لأنه مهما أوتي الناس من العلم فإنه قليل في علم الله، كما قال الله تعالى وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. ولما ركب موسى والخضر السفينة جاء طائر فنقر بمنقاره في البحر، فقال الخضر لموسى ما علمي وعلمك في علم الله إلا كما أخذ هذا الطائر من هذا البحر، وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. فما ما حصلت من العلم هو قليل. وينبغي أن تعرف لأهل الفضل فضلهم، فلا تزدري من علمك بل تحترمه. ونعني بذلك علماء أهل السنة، أن تحترم من علموك ولا تزدريهم ولا تحتقرهم. هذه من الأشياء التي ينبغي أن يتأدب بها طالب العلم. وجبريل لما أتى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله، جاء في أحسن هيئة، رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر سفر ولا يعرفه منا أحد، فجلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأسند ركبتيه إلى ركبتيه وقال: يا محمد، ما الإسلام؟ ليتأدب مع من يطلب العلم عليه ويحترمه. ولنحذر من التعالي والتكبر على المشايخ، يعني مشايخ أهل السنة، واحتقارهم، فإن هذه من المصائب العظيمة. ذو الخويصرة جاء وأنكر على النبي صلى الله عليه وسلم القسمة فقال: يا محمد، اعدل فإنك لم تعدل، إن هذه القسمة لم يرد بها وجه الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ويحك، إن لم أعدل فمن يعدل؟ يأمنني من في السماء ولا تأمنوني. رحم الله أخي موسى، قد أوذي بأكثر من هذا فصبر. قالوا: ذو الخويصرة يرى أن نفسه في شيء من التعالي، ويرى أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعدل في القسمة، فأنكر على النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يقره النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الإنكار، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعطي المؤلف قلوبهم لمصلحة للتأليف، وهو لا وذو الخويصرة لا يفقه هذا، فأنكر عليه ولم يقره. فلا تكن يا طالب العلم ممن يحتقر مشايخه أو يخرج عليهم بمثل هذه الأساليب الفظة، فانتبه أن يكون فيك شبه من ذي الخويصرة، فإن تسفيه العلماء وانتقاصهم وإذهاب هيبتهم لا يقل خطورة عن انتقاص الولاة. هذه مسألة مهمة، لأن صلاح المجتمع بصلاح هاتين الفئتين كما يقول ابن القيم: صلاح العلماء وصلاح الولاة. بصلاح العلماء يستقيم الدين بإبقاء هيبتهم ومكانتهم ومعرفة منزلتهم واحترامهم، يرجع الناس إليهم ويثقون في أقوالهم. وهكذا ولي الأمر إذا بقيت هيبته حصل الأمن والاستقرار في الدنيا. فهاتان الفئتان الولاة والعلماء بهم يصلح الدين والدنيا إذا صلحوا. فينبغي أن يتنبه لهذا الأمر الخطير، لأننا نلاحظ من بعض طلبة العلم التسرع في تسفيه العلماء أو انتقاص مكانتهم. طيب إذا ذهبت هيبة العلماء أين يذهب الناس؟ إلى أن يرجعون إلى جهال يفتونهم بغير علم فيضلون ويضلون. فهذه من أهم الأمور. وقلنا في قصة ذي الخويصرة مع النبي صلى الله عليه وسلم وإنكاره عليه والتسرع في الإنكار عبرة لمن اعتبر. فإذهاب مكانة العلماء ومنزلتهم لا يقل خطورة عن إذهاب هيبة الولاة. والعلماء والسلاطين هم ولاة الأمر كما في الآية: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. أولو الأمر هم الولاة والعلماء. وفي الآية الأخرى: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. من آداب طالب العلم أن يجتهد في نشر العلم ونشر الحق وبثه للناس، فإن الناس إذا عرفوا الحق صعب اختراقهم، صعب على أهل البدع أن يحرفوهم عن طريق الحق. وأضرب بهذا مثلا نعايشه الآن ولله الحمد، لما كثرت المحاضرات والدروس في بيان حقوق ولاة الأمر وأنه لا يجوز الخروج على ولي أمر المسلمين ولو جار، وانتشر هذا في الناس، أعني في لا سيما في هذه الدولة المباركة عن المملكة العربية السعودية، صار العامة يردون على من يطعن في ولاة الأمور. ما السبب؟ بسبب نشر هذه العقيدة السنية الصحيحة، وأن من عقيدة أهل السنة والجماعة السمع والطاعة لولي أمر المسلمين في المعروف في غير معصية الله تعالى، وأنه يحج ويجاهد مع ولاة أمور المسلمين ولو جاروا. فصارت هذه عقيدة راسخة في الناس، انتشرت، فصار من يريد أن يخرق هذه العقيدة أو يريد أن يسقط الولاة أو يسفههم أو نحو ذلك يقوم عليه العوام قبل طلبة العلم والعلماء، ولله الحمد. وهذا يمكن مشاهد، وفي وسائل التواصل يمكن بصورة أوضح، لأن الناس عرفوا إذا انفلت الأمن ذهب الدين والدنيا، واعتبروا بمن حصل لهم الفتن وانفلات الأمن. ما السبب في هذا؟ هو نشر هذه العقيدة في أوساط الناس. وطلبة العلم هم جنود العلماء، طلبة العلم هم جنود للعلماء، ينشرون هذه العقائد في الناس، في القرى، في البوادي، في المساجد. وهكذا ينبغي إذا حصلت فتنة أو نحو ذلك ينبغي أن تكشف ويرد على الشبه والباطل حتى يتضح الحق للناس. والمؤمن ينقاد، المؤمن الذي تجرد من هواه ينقاد للحق، إذا بينت له الأدلة يرجع. فهذا من آداب طالب العلم أن يسعى جاهدا في نشر العلم وبثه في الناس. من آداب طالب العلم أن يداوم المطالعة والمواصلة في طلب العلم، اقرأ كل يوم ولو شيئا يسيرا اقرأ القرآن كثيرا، تدبره، اقرأ في التفسير، في علم الحديث، في علم العقيدة، في الفقه. هذه أربع علوم مقصودة لذاتها، ينبغي التركيز عليها. علم التفسير وعلم الحديث وعلم الفقه وعلم العقيدة. لا يعني هذا أن يهمش علوم الآلة، لا، يعتني بها، يعتني بعلم العربية، علم النحو، بعلم المصطلح، بأصول الفقه، لكن يولي هذه العلوم الأربعة مزيد عناية، لأن خلاصة، كما يقول علماء، خلاصة علم الشريعة علمان: علم العقيدة وعلم الفقه. علم العقيدة يصلح به الباطن، والفقه يصلح به أيضا الباطن، الظاهر والباطن كلاهما متلازمان، لا ينفك أحدهما على الآخر. لكن كما قال الله تعالى: وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته، وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته. قالوا صدقا في أخباره، يعني القرآن فيه أخبار، أخباره صدق، وهذا يتكلم عليه علماء العقيدة، الأخبار. وعدلا يعني في أحكامه، والأحكام إما طلب فعل وهو الأمر، أو طلب كف وهو النهي. ينبوع علم العقيدة والفقه هو الكتاب والسنة. فعلم العقيدة الصحيحة مستقى من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وهكذا فقه السلف الصالح مستقى من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ومما ينبغي لطالب العلم، بل هو من أوكد ما يتأكد على طالب العلم، أن يعتني بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم قراءة وفهما وتدبرا، وأن يفهم نصوصهما وفق ما فهمه سلف هذه الأمة، حتى يكون فهمه صحيحا. فاعرف ما قال السلف في الآية، ما قال ابن عباس، ابن مسعود، الخلفاء في الآية، ما قاله شراح أهل الحديث في معنى الحديث. ترجع لكتب العقيدة التي ألفها أهل السنة والجماعة، وهي كثيرة ولله الحمد، وكثير منها ردود على أهل البدع. إذا حصل الانحراف في مسألة قاموا بالرد، وأوردوا النصوص والآثار في رد هذه الشبهة أو الانحراف. تعتني بهذا، فإن في كتب الردود فوائد كثيرة قد لا تجدها في غيرها، لأن كل عالم سواء كان الراد أو المردود عليه يريد أن يأتي بأقوى أدلة يؤيد بها رأيه، فتجد من الدقائق في الفوائد في هذه الردود ما لا تجده في غيرها. ينبغي أن يعتنى بذلك. ونؤكد أيها الأخوة على مسألة التبليغ لدين الله ونشره في الناس، أن يبلغ هذا العلم، لا يكتم هذا الأصل إلا في أشياء خاصة، وللأصل أنه يحرم كتمان العلم، والله يقول لنبيه يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. وقال تعالى يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر. فما تتعلمه علمه لغيرك. تعلمت مسألة في التوحيد أو التحذير من الشرك بلغها غيرك حتى ينتفع الناس. تكون بهذا طالب علم ومبلغ لما تعلمته. لا يكون العلم حبيس صدرك. ولهذا توعد الله تعالى من يكتم العلم بوعيد شديد: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعن إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا. حتى تحصل الأجور العظيمة. ومما ينبغي أيضا الاستمرار في طلب العلم وعدم التخاذل. أنت عرفت قدر هذه النعمة وهذه المنزلة الرفيعة لطالب العلم: وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع. فلا تنكص على عقبيك، لا تتراجع، بل سر وجاهد نفسك واعمل بما عملت، ولا تنكص على عقبيك. فالأمر خطير، على قدر عظم الشيء تكون التبعة. وهبك الله شيئا عظيما فقم به. والله يقول لموسى يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين. يا يحيى خذ الكتاب بقوة. فإنك لو نكصت على عقبيك وصار العلم حجة عليك والعياذ بالله هلكت. والله شبه اليهود بالحمير: مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين. وقال واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه. فلا تشغلك الدنيا عن طلب العلم وبثه ونشره في الناس. أسأل الله تعالى أن يفقهنا وإياكم في دينه، وأن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. وفي ختام هذه الكلمة أسأل الله تعالى أن يوفق ولاة أمورنا إلى كل خير، وأن يأخذ بنواصيهم إلى البر والتقوى، وأن يجزيهم عن الإسلام والمسلمين خيرا، كما أشكر معالي وزير الشؤون الإسلامية وفقه الله على إتاحة هذه الدورات، وأشكر مدير عام الفرع ومساعده وأخي مدير مركز الدعوة في الطوال والمشائخ الذين قاموا بالتنسيق لهذه الدورة، وعلى رأسهم الشيخ عبد الله النجم وفقه الله. وفي ختام هذه الكلمة أشكر لكم استماعكم وإنصاتكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، وأدع المجال لشيخ الشيخ حسين معافى لطرح الأسئلة من أجل الجوائز، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.
شكر الله لكم فضيلة الشيخ الدكتور أحمد بن علي الزريعي مدير مركز الدعوة والإرشاد بمنطقة جازان على هذه المحاضرة النافعة القيمة المدعمة بالنصوص والآثار، جعل الله ذلك في ميزان حسناتكم، وجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. الآن الأسئلة مع فضيلة الشيخ حسين معافى في عن المحاضرة، وفقه الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فهنيئا لكم بهذه الدورة المباركة التي تتحلقون فيها في حلق العلم الشرعي، حيث تنزل الملائكة وتغشاهم الرحمة، يحفهم الملائكة يذكرهم الله في من عنده. يكفي لطالب العلم شرفا وفخرا أن أول كلمة أنزلها الله عز وجل هي مفتاح العلم: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، تعلم وتعليم، تتعلم وتعلم، علم آدم الأسماء كلها. يكفي طالب العلم فخرا وشرفا أن الملائكة تضع أجنحتها رضا لطالب العلم بما يصنع بالعلم والمال. يبني الناس ملكهم، لم يبن ملك على جهل وإقلال. فهنيئا لك يا طالب العلم، وقد سمعنا من الآداب الكثيرة. أدلكم على بعض الكتب، منها أدب الدنيا والدين للماوردي الشافعي، هذا كتاب نفيس، أدب الدنيا والدين. ومنها جامع بيان العلم وفضله لابن عبد البر صاحب التمهيد الفقيه المالكي، هذا كتاب نفيس أيضا، جامع بيان العلم وفضله. رسائل وأدب باب العلم، كتاب العلم في البخاري، صحيح البخاري، شرح فتح الباري وأبحر فيه، وكتب كثيرة. الآداب الشرعية، المنح المرعية لابن فلح المقدسي، غذاء الألباب للسفاريني مجلدان، وغيرها من الكتب. فهذه تعينكم في هذا الباب، حلية طالب العلم، أظن الشيخ الشافعي حلية طالب العلم، هناك رسالة أيضا للشيخ ابن عثيمين. والآداب طالب العلم هي منثورة مبسوطة في مفتتح كثير من الكتب المطولة، فعودوا إليها. لعله يعني وقع في ذهني بعض أو بعض الأسئلة، منها من يذكر لنا ثلاثة آداب من آداب طالب العلم. نعم، الإخلاص، التواضع، والصبر. اشرك يا شيخ، تفضل يا شيخ. طيب، نريد واحدا منكم يذكر لنا حديثا واحدا وآية واحدة في فضل طلب العلم. أسئلة سهلة. نعم يا شيخ، نعم نعم يا. طيب، والحديث مما ذكر الشيخ أحمد. الإجابة صحيحة، وفقك الله، بارك الله فيك، تفضل يا شيخ. أسحبون يا شيخ بالأسئلة. طيب، ذكر الشيخ أن جملة علوم الشريعة في علمين كان في آخر حديثه الذي ركز معنا. نعم، في علم الفقه والعقيدة، صحيح، ما شاء الله، تفضل يا شيخ. لا، منتبهين الجماعة، ما شاء الله. طيب، طيب، صلاح العباد والبلاد في فئتين، ذكر هذا النص في نص في فئتين، لم يقل طائفة، قال في فئتين من الصفوف المتأخر. نعم، العلماء والولاة، صدقت، بورك فيك، تفضل فيك. أسعفنا يا شيخ عبد الله. نعم نعم، استفاد من العلم حتى الحيوانات، وفي القرآن الكريم نص في أول المائدة، نسهل لكم. نعم، وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله، مما علمكم الله، فكلوا مما امسكنا، صحيح، فكلوا مما امسكنا عليهم. فضل الكلب لأنه معلم، ذبيحته صيده حلال، غير المعلم لا. طيب، في سورة الكهف ذكر الشيخ أظن أربعة ابتلاءات، أنا كنت مركزا معه في حديثه، في مقدمتها ابتلوا أصحاب الكهف، نريد أحدكم يذكر لنا ابتلاءين فقط والابتلاءين الآخرين يذكره شخص آخر. نعم، أصحاب الكهف ابتلوا بدينهم صحيح، وموسى والخضر بالعلم والإجابة صحيحة. نعم فضل. طيب الابتلاءان الآخران ذو القرنين ابتلي بي بيش؟ لا بالملك. طيب الملك صحيح. طيب والابتلاء الثاني الأخير بما ابتلوا؟ بالمال صحيح. تفضل. طيب 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 نعم يا شيخ، من هو ذو الخويسرة؟ من يذكر لنا أطرافا على عجالة في قصته؟ نعم الإجابة صحيحة. يعني كأن الخوارج ومن سار على نهجهم واقتدى بهم من تنظيم الإخوان أو السروري أو كل الجماعات لا يريدون تصحيح العقيدة ولا يريدون جر الناس للعلم الشرعي، إنما يريدون دنيا بدليل العدل، يعني يريدوا مالا، يريدوا زيادة في غنائم من غنائم حنين. الإجابة صحيحة. تفضل يا شيخ. من يذكر ثلاثة آداب من آداب طالب العلم أخرى لم تذكر؟ نعم هذا ذكر، هذا مرة معنا. نعم الصبر. نعم ما ذكر. نعم حتى لو من الكراس يعني ما في مانع. الصبر و نعم الثالث صحيح. صحيح الإجابة. جزاك الله خير. باقي واحد سؤالنا. طبعا في كل ظرف 100 ريال هدية، وهذا شيء قليل، هو من باب التحفيز والانتباه فقط. نعم. طيب صاحب الدورة الذي باسمه شيخ فضيلة الشيخ علامة الشيخ أحمد النجمي، أحد يعرف يعني عنه شيئا، يذكر لنا شيئا من سيرته أو يذكر 4 كتب من مؤلفاته؟ سؤال صعب ليس بصعب. نعم اذكر لنا 4 مؤلفات المؤلفة الشيخ أحمد يحيى النجمي الذي الدورة باسمه رحمه الله. اختار أنت شيخ عبد الله يا أخي ما حضر فارصة. نعم تفضل. المورد العذب الزلال، هذا الكتاب كالفأس المحدد حادة على الرؤوس أهل البدع والأهواء، فضحهم فضحا وخبطهم خبطا وكشف غلطاتهم ونسف أباطيلهم ورد شبهاتهم. المورد العذب الزلال فخذوه. نعم تأسيس الأحكام، وهذا كتاب في الأحكام شرح الحديث. نعم الإشارة. نعم الثالث الرابع المجهر، هذا مطبوع يا شيخ، مطبوع الكتاب المجهر، هذا ليس عندي. تفضل يا شيخ جزاك الله خير. هنيئا لكم، أنتم في مجلس مبارك تحفه الملائكة. قال أحمد بن حنبل رحمه الله: طلب العلم لا يعدله شيء لمن صحت نيته، لمن صحت نيته. وأنت تنفر في جهاد، وذكر الشيخ أن الله عز وجل جمع بين بقرنا بين الجهاد وبين طالب العلم والتعلم، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين وينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. وتأمل أخي بني كيف أظهر الله العامل وأخفى المعمول لعلهم يحذرون. يحذرون ماذا؟ لم يذكر الذي يحذر. يحذروا الشرك، البدعة، المعصية، الهوى، الشيء. وليذهب العقل البشري في تأمل هذا المعمول كل مذهب. فأنتم في خير، والحمد لله الذي يسر من هذه الدورات. أشكر الله عز وجل أولا، ثم أشكر وزيرنا المبارك فضيلة الشيخ الدكتور عبد اللطيف آل الشيخ، أشكر مدير المدير العام لفرع الوزارة منطقة جازان ومساعده مدير ومدير إدارة الدعوة، أشكر مدير مركز الدعوة محافظة طوال، أشكركم جميعا. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد.
ننبهكم أيها الإخوة الأفاضل على دروس هذه الدورة، وستبدأ بإذن الله من يوم الغد بعد صلاة العصر شرح الرحبية، متن الرحبية في الفرائض لفضيلة الشيخ الدكتور أحمد بن علي علوش المدخلي، وفي الفترة الثانية بعد صلاة العصر شرح كتاب الصلاة من عمدة الأحكام لفضيلة الشيخ محمد عكور، وبعد صلاة المغرب شرح نخبة الفكر لفضيلة الشيخ الدكتور علي الحدادي، وبعد صلاة العشاء شرح العقيدة الواسطية للشيخ عبد الله النجمي. كما ننبه الإخوة بضرورة الأخذ بالاحترازات والاحتياطات، ومنها لبس الكمام، وستكون الكمامات موجودة في عند الباب عند مدخل المسجد. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وصلى الله وسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إخوتي في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يطيب لإخوانكم في مركز الدعوة والإرشاد بمحافظة الطوال أن يقدموا لكم هذه الدورة العلمية السنوية، دورة الشيخ العلامة أحمد بن يحيى النجمي رحمه الله عز وجل، العلمية التاسعة لعام 43,400 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. وتبدأ هذه الدورة في هذا العام 43,400 في يوم الجمعة 21 من شهر ربيع الثاني من هذا العام، ومع محاضرة افتتاحية لفضيلة الدكتور أحمد بن علي الزريعي بعنوان آداب طالب العلم. وقبل المحاضرة هناك كلمة لمدير مركز الدعوة والإرشاد بمحافظة الطوال الشيخ محمد بن هادي المدخلي، فليتفضل حفظه الله.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين، أما بعد، فضيلة أصحاب الفضيلة وطلاب العلم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله مساءكم أيها الإخوة والأخوات من طلاب العلم الأفاضل والمشايخ الفضلاء. في هذه الليلة تنطلق دورة الشيخ العلامة أحمد بن يحيى النجمي يرحمه الله العلمية التاسعة لعامها 1443 هجرية في جامعه بقرية النجامية، ونحمد الله تعالى على ما أنعم به علينا من هذا الاجتماع مع جمع غفير من طلاب وطالبات العلم، بارك الله فيهم وجعلهم مباركين أينما كانوا. هذه الدورة التاسعة تبدأ دورتها من بعد صلاة العصر إلى بعد صلاة العشاء، وقد تقدمتها دورة فرعية في عدد من الجوامع والمساجد شارك فيها مشائخ فضلاء جزاهم الله خيرا. نحث الجميع الاهتمام بدروس الدورة ومواعيدها، ففيها الخير والنفع الكثير بإذن الله تعالى. والحمد لله على ما أولانا من نعم، ونسأل الله تعالى أن يجزي ولاة أمرنا خير الجزاء بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز حفظه الله، وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان حفظه الله، كما نسأله تعالى أن يوفق معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بتوفيقه ويجزيه خيرا على جهوده، كما نشكر فرع الوزارة بالمنطقة ممثلة في فضيلة مديرها حفظه الله ومساعديه الكرام، وأشكر الإخوة الذين ساهموا بجهودهم الطيبة في إعداد هذه الدورة والقيام بشؤونها حفظهم الله. أيها الإخوة الأفاضل والمشايخ الفضلاء، أشكركم على الحضور وكتب الله أجركم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
إخواني طلاب العلم، هناك جوائز على أسئلة ستكون من المحاضرة يقدمها فضيلة الشيخ حسين معافى كتب الله أجره وجزاه خيرا، فستكون بعد المحاضرة بإذن الله أسئلة من المحاضرة، يرجو يعني من طلبة العلم يعني التركيز على المحاضرة والفوائد التي ستكون فيها. ومع فضيلة محاضرنا الدكتور أحمد الزريعي، فتح الله عليه ووفقه لكل خير.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فإن المسلم ليسعد بلقاء إخوانه من طلبة العلم الذين هم خيرة الناس وهم الدالون الناس على الخير، وللمؤمن أن يفرح بنعمة الله تعالى وانتشار دينه. وهذه الدورات المباركة الطيبة تختصر لطالب العلم الزمن في شرح المتون العلمية والفوائد الكثيرة في مدة وجيزة، يفرغ الإنسان نفسه الأسبوع والأسبوعين فيحصل فوائدا عظيمة. وأشكر لإخواني المشايخ الذين قاموا بالتنسيق لهذه الدورة، فأحسنوا بأخيهم الظن للمشاركة في هذه الدورة، وإن كنت أرى نفسي لست أهلا لذلك. أيها الإخوة، عنوان هذه المحاضرة أو الكلمة عن فضل طلب العلم، وقد سمعتم فيه الشيء الكثير عن آداب طالب العلم، محاضرة عن آداب طالب العلم. وقبل أن ندخل في هذا الموضوع ينبغي أن نبين شيئا من فضل العلم وطلبه، لأن الإنسان إذا عرف قيمة الشيء وقدره اجتهد في تحصيله، كلما عظم قدر الشيء في النفس اجتهد في تحصيله. ويكفي في فضل العلم أنه ميراث الأنبياء، الله أكبر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. يكفيك شرفا هذا أن تكون وارثا للأنبياء. وزكريا يقول: هب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله ربي رضيا. وقالوا كما جاء في الحديث: إنا معاشر الأنبياء لا نورث ما تركناه صدقة. فالميراث هنا قالوا ميراث النبوة والعلم في الآية، طلب من ربه أن يهب له وليا يرثه ويرث من آل يعقوب، يعني في النبوة والعلم. فهنيئا لطالب العلم هذا الفضل العظيم. ولما أراد الله تعالى تمييز آدم على الملائكة لما قالوا لربهم أتجعل في الأرض من يفسد فيها ويسفك الحرث والنسل كما قال تعالى وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم ففضله عليهم بالعلم علمه الأسماء كلها مسميات الأشياء ثم طلب منهم أسماء هذه الأشياء فقالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا ردوا العلم إلى عالمي وهو الله فميز آدم عليهم بالعلم ثم أمرهم بالسجود له فهذا يدل دلالة واضحة على فضل العلم وأن العلم يرفع صاحبه ويعلي شأنه كما قال تعالى في الآية الأخرى يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم بل إن العلم فاضل حتى بين الحيوانات فصيد الكلب المعلم حلال وصيد الكلب غير المعلم ميتة فكيف ببني البشر قال الله تعالى يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكن عليكم واذكروا اسم الله عليه واتقوا الله فيقول ابن القيم إذا كان الله تعالى قد فاضل بين أخس المخلوقات وهي الكلاب بالعلم فكيف ببني البشر فالحرص الحرص والآيات كثيرة في هذا جعل الله تعالى العلم قسيما للجهاد في سبيله وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون فجعل طلب العلم قسيما للجهاد في سبيل الله بل هو من أفضل أنواع الجهاد فالجهاد بالسيف والسنان قد يقدر عليه الكثير من الناس لحمل السلاح ونحو ذلك أما سلاح العلم فمن يحمله قلة لأنه يحتاج إلى عناء ومكابدة وصبر في تحصيله أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب ما يستوي هذا وهذا أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب ففرق بين الجاهل الأعمى الذي لا يفقه شيئا وبين العالم وطالب العلم فإن العالم يعبد ربه على بصيرة والجاهل ليس له نور يهتدي به فهو كالأعمى، أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. ما يستوي هذا وهذا، أو من كان ميتا فأحييناه، العلم حياة للقلوب والأرواح، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضا. شبه النبي صلى الله عليه وسلم ما أتى به من العلم والهدى، شبهه بالغيث إذا أصاب أرضا. فالعلم كالغيث للأرض، العلم للقلوب كالغيث للأرض، يحيي الأرض بعد موتها. والعلم النافع الذي ينتفع الإنسان به في دنياه وأخراه هو علم الكتاب والسنة، ولهذا سمى الله تعالى كتابه روحا: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ألا إلى الله تصير الأمور. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، وهو القرآن، سماه روحا لأن به حياة القلوب. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ألا إلى الله تصير الأمور. فالقرآن كتاب هداية ونور يهديك إلى صراط الله، كما قال في الآية الأخرى: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. فهنيئا لطالب العلم هذا الفضل، وهو تحصيل ميراث الأنبياء العلم. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. فما يستوي هذا وهذا، مما يدل على عظم العلم وعلو منزلته أن الله تعالى حصل الخشية في العلماء. إنما يخشى الله من عباده العلماء، حصل الخشية فيهم لأنهم يقدرون الله حق قدره، يعلمون ما له من الحق عليهم، يعلمون أسماء الله الحسنى وصفاته العليا وما تدل عليه ومقتضاها، فيورث ذلك خشية في قلوبهم. وهذه فائدة العلم، إن لم يورثك العلم خشية من رب العالمين فراجع نفسك. إذا ازددت علما ولم تزدد لله خشية فراجع نفسك. فالمؤمن وطالب العلم كلما ازداد علما ازداد خشية لله تعالى وخوفا من ربه. وهذه من الآداب العظيمة، أن يورثك العلم خشية من رب العالمين وخوفا منه. هذه فائدة العلم. والحقيقة أن النصوص كثيرة جدا في فضل العلم، وهكذا سنة النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث: ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. أنت ماذا تريد من هذه الحياة؟ أن تعبد الله وتصل إلى جنته، فهذا طريق من طرق الجنة، هذا حث. وأي حث على أن تسلك هذا الطريق وهو طلب العلم النافع. ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. هذا يحتاج منا إلى يقين، تأتي إلى هذه الدروس وتعلم وتوقن أنك تسلك هذا الطريق الذي سيوصلك إلى الجنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بهذا. إذا أخلصت لله تعالى، نأتي لصلب الموضوع وهو آداب طالب العلم. آداب طالب العلم كثيرة جدا، وهي آداب ينبغي أن يتأدب بها كل مسلم، لكنها قد تكون في حق طالب العلم آكد، لأنه قد عرف الحق وقامت عليه الحجة، فينبغي أن يتأدب بها. وأعظم هذه الآداب الإخلاص لله تعالى، أن يطلب العلم خالصا لله تعالى، لا يريد به رياء ولا سمعة ولا ممارات السفهاء ولا مجادلة العلماء، وإنما يريد بهذا وجه الله تعالى، يريد رفع الجهل عن نفسه أولا، يريد أن يرفع الجهل عن نفسه ثم يعلم غيره، يدل الناس على الخير فيصلح نفسه ويصلح غيره. هذا الذي يريده، أن يزكي نفسه بالعلم ويعمل به في نفسه وينشره في العالمين، وبهذا يظهر دين الله تعالى. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. الهدى هو العلم النافع، ودين الحق هو العمل الصالح. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. فجاهد نفسك على أن يكون هذا العمل وهو طلب العلم خالصا لله تعالى، فإنه عبادة وقربة إلى الله. العلم من أجل العبادات، بل هو أفضل أنواع التطوع عند كثير من أهل العلم، مقدم على كثير من النوافل. فأخلص فيه لله تعالى، ثم جاهد نفسك على العمل به، أن تعمل بما علمت وتصبر. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. من آداب طالب العلم التواضع وعدم التكبر به، بل يتواضع لله تعالى. كلما ازداد علما يزداد تواضعا، فلا يتكبر بعلمه على الناس، لأن الله تعالى يعطي العبد ما يشاء من النعم ويبتليه بها، وهذا جاء مكررا في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، أن الله تعالى يهب العبد المنحة منه ويبتليه بها، فيهب لك أولادا ويبتليك بهم، يهب لك مالا ويبتليك به، يهب لك علما ويبتليك به، يهب لك جاها ويبتليك به، ينظر كيف تعمل. قال سبحانه: وهو الذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما آتاكم، ليبلوكم فيما آتاكم. وقال تعالى: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم فيما آتاكم فاستبقوا الخيرات إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون. فاقتضت حكمة الله تعالى أن يبتلي العبد فيما آتاه، فأنت مع هذه النعمة العظيمة وسلوك هذا الطريق العظيم وهو طلب العلم فإنك مبتلى به، فيجب عليك أن تتواضع وألا تتكبر على الناس بعلمك. وسورة الكهف تقول العلماء مواضيعها أو موضوعها يدور على الابتلاء والامتحان، فأصحاب الكهف ابتلوا في دينهم، وصاحب الجنتين ابتلي بالمال وكثرة الولد، وذو القرنين ابتلي بالملك، وقصة موسى مع الخضر في العلم، فإن موسى عليه السلام خطب يوما في بني إسرائيل فسأله أحدهم: من أعلم أهل الأرض؟ أو من أعلم؟ فقال: أنا. فعاتبه الله إذ لم يرد العلم إليه، يعني إلى الله، فقال له: إن لنا عبدا بمجمع البحرين يقال له خضر هو أعلم منك. فقال: كيف السبيل إلى لقيه؟ والآية معروفة: وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا. لما علم أن الخضر أعلم منه يقول: سلك الطريق إلى لقيه، ولو أمضى سنينا طويلة حتى يلقاه. والحاصل أن طالب العلم ينبغي أن يفقه هذا، أنه مبتلى بما أوتي من العلم، هل عمل به في نفسه أولا؟ هل أدى زكاة العلم بنشره بين الناس واجتهد في تبصير الناس وإرشادهم ودلالتهم على الخير؟ فإنه إن فعل ذلك حصل أجورا عظيمة، من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص من أجورهم شيئا. كل من يعمل بما علمته به فلك أجره. إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، وذكر منها أو علم ينتفع به. فهنيئا للعلماء وطلبة العلم فيما ينشرونه. كم من أعمال لا تدري عنها يعملها الناس بسبب تعليمك لهم، علمتهم آية أو حديثا أو حكما فقهيا أو مسألة عقدية على وجهها الصحيح، حصلت الأجور العظيمة. ورب مبلغ أو عام سامع، ربما يكون هذا الطالب الذي علمته أنشط منك في بث العلم ونشره، وأنت السبب في هدايته إلى الحق. فالعلم أيها الإخوة شأنه عظيم، ومن آداب طالب العلم أن يعلم أن هذا العلم أمانة مؤتمن على ما تعلمته. فلا تقل في دين الله ما ليس لك به علم، ولا تتجرأ في القول على الله بغير علم، فإنه من أكبر الكبائر. قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. جريمة عظيمة أن تفتي بغير علم أو تشتري به ثمنا قليلا. فإن الله ذم اليهود وبين أنهم اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا، قال فبئس ما يشترون. ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أمانية وإنهم إلا يظنون، فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون. وكم من طلبة علم أذكياء جاءتهم هذه الجماعات الضالة وأغرتهم بالمال فانخرطوا فيها وعدلوا عن الحق الذي يعلمونه. فتجد بعضهم يعرف ويعلم الأدلة الدالة على تحريم الخروج على ولي أمر المسلمين مثلا ولو جار، ومع هذا يكتم هذا العلم بسبب انتمائه لهذه الجماعات. الأمر خطير أيها الإخوة، هذا فيه شبح باليهود. ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أمانية وإنهم إلا يظنون، فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون. يجوز المظاهرات والخروج، وربما أعطي مالا، فاشترى باع دينه والعياذ بالله. والله أخذ على أهل العلم الميثاق ألا يقولوا على الله إلا الحق. وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون. فصن هذا العلم يا طالب العلم، صنه عما لا يحصن بك كطالب علم، وصنه عما يوقعك في الإثم، فاثبت على الحق واصبر عليه، ولا تغرنك الدنيا، لا يغرنك المال، لا يغرنك الجاه، فتحل ما أحرم الله أو تحرم ما أحل الله. فالأمر خطير. والله ذم قوما فقال اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا. قال عدي بن حاتم رضي الله عنه إنا لم نعبدهم يا رسول الله. قال فإنهم يحرمون الشيء فتحرمونه ويحلون الشيء فتحلونه. يعني قال أليس يحرمون الحلال ويحلون الحرام؟ قال بلى. قال فتلك عبادتهم، يعني شرك الطاعة. فاحذر أن تقول على الله بغير علم، فأنت مؤتمن على هذه الشريعة، فإياك أن تحل حراما أو تحرم حلالا بدون دليل، وإنما لغرض دنيوي، تريد مالا أو جاها أو نحو ذلك. هذا من آداب طالب العلم، أن يصون العلم عما لا يليق. من الآداب أيضا الصبر على تحصيله، أن يصبر، لأن تحصيل العلم ليس بالأمر السهل، يحتاج إلى جلد ومصابرة وأياما وليالي طويلة. فاصبر. وفي قصة موسى مع الخضر فيها دلالة على هذا، قال إنك لن تستطيع معي صبرا، قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا. خضر يقول لموسى لن تصبر، فقال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا. فهذا فيه دلالة على أن العلم بحاجة إلى الصبر. والمؤمن كما قلنا هذه آداب ينبغي أن يتأدب بها كل مؤمن ومسلم، لكنها في حق طالب العلم آكد، لأن العلم يحتاج إلى مكابدة وعناء في تحصيله، فلا بد من صبر حتى تحصله. من الآداب أيضا، منهم من يفصل آداب ينبغي أن يتأدب بها طالب العلم مع ربه مع مشايخه وعلمائه، هذه آداب يفصلونها، والكتب كثيرة في هذا، في آداب طالب العلم كثيرة. لكن نجمل ما تيسر ونركز على ما يحتاجه طلبة العلم. من الآداب أن يتأدب مع مشايخه ومن علموه، أن يحترمهم. وانظروا لموسى عليه السلام كيف تأدب مع الخضر، مع أن موسى أفضل من الخضر وهو كليم الله، وهذا فيه أن الفاضل لا بأس أن يتعلم على المفضول. علم لا تجيده لا بأس أن تطلبه على من هو دونك، لأنه مهما أوتي الناس من العلم فإنه قليل في علم الله، كما قال الله تعالى: وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. ولما ركب موسى والخضر السفينة جاء طائر فنقر بمنقاره في البحر، فقال الخضر لموسى: ما علمي وعلمك في علم الله إلا كما أخذ هذا الطائر من هذا البحر، وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. فما حصلت من العلم هو قليل. وينبغي أن تعرف لأهل الفضل فضلهم، فلا تزدري من علمك بل تحترمه. ونعني بذلك علماء أهل السنة، أنت احترم من علموك ولا تزدريهم ولا تحتقرهم. هذه من الأشياء التي ينبغي أن يتأدب بها طالب العلم. وجبريل لما أتى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله، جاء في أحسن هيئة، رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر سفر ولا يعرفه منا أحد، فجلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأسند ركبتيه إلى ركبتيه وقال: يا محمد، ما الإسلام؟ ليتأدب مع من يطلب العلم عليه ويحترمه. ولنحذر من التعالي والتكبر على المشايخ، يعني مشايخ أهل السنة، واحتقارهم، فإن هذه من المصائب العظيمة. ذو الخويصرة جاء وأنكر على النبي صلى الله عليه وسلم القسمة وقال: يا محمد، اعدل فإنك لم تعدل، إن هذه القسمة لم يرد بها وجه الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ويحك، إن لم أعدل فمن يعدل؟ يأمنني من في السماء ولا تأمنوني؟ رحم الله أخي موسى، قد أوذي بأكثر من هذا فصبر. قالوا: ذو الخويصرة يرى أن نفسه في شيء من التعالي، ويرى أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعدل في القسمة، فأنكر على النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يقره النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الإنكار، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعطي المؤلف قلوبهم لمصلحة للتأليف، وهو لا وذو الخويصرة لا يفقه هذا، فأنكر عليه ولم يقره. فلا تكن يا طالب العلم ممن يحتقر مشايخه أو يخرج عليهم بمثل هذه الأساليب الفظة، فانتبه أن يكون فيك شبه من ذي الخويصرة، فإن تسفيه العلماء وانتقاصهم وإذهاب هيبتهم لا يقل خطورة عن انتقاص الولاة. هذه مسألة مهمة، لأن صلاح المجتمع بصلاح هاتين الفئتين كما يقول ابن القيم، صلاح العلماء وصلاح الولاة. بصلاح العلماء يستقيم الدين بإبقاء هيبتهم ومكانتهم ومعرفة منزلتهم واحترامهم، يرجع الناس إليهم ويثقون في أقوالهم. وهكذا ولي الأمر إذا بقيت هيبته حصل الأمن والاستقرار في الدنيا. فهاتان الفئتان الولاة والعلماء بهم يصلح الدين والدنيا إذا صلحوا. فينبغي أن يتنبه لهذا الأمر الخطير، لأن نلاحظ من بعض طلبة العلم التسرع في تسفيه العلماء أو انتقاص مكانتهم. طيب إذا ذهبت هيبة العلماء أين يذهب الناس؟ إلى أن يرجعون إلى جهال يفتونهم بغير علم فيضلون ويضلون. فهذه من أهم الأمور. وقلنا في قصة ذي الخويصرة مع النبي صلى الله عليه وسلم وإنكاره عليه والتسرع في الإنكار عبرة لمن اعتبر. فإذهاب مكانة العلماء ومنزلتهم لا يقل خطورة عن إذهاب هيبة الولاة. والعلماء والسلاطين هم ولاة الأمر كما في الآية: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. أولو الأمر هم الولاة والعلماء. وفي الآية الأخرى: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. من آداب طالب العلم أن يجتهد في نشر العلم ونشر الحق وبثه للناس، فإن الناس إذا عرفوا الحق صعب اختراقهم، صعب على أهل البدع أن يحرفوهم عن طريق الحق. وأضرب بهذا مثلا نعايشه الآن ولله الحمد، لما كثرت المحاضرات والدروس في بيان حقوق ولاة الأمر وأنه لا يجوز الخروج على ولي أمر المسلمين ولو جار، وانتشر هذا في الناس، أعني في لا سيما في هذه الدولة المباركة عن المملكة العربية السعودية، صار العامة يردون على من يطعن في ولاة الأمور. ما السبب؟ بسبب نشر هذه العقيدة السنية الصحيحة، وأن من عقيدة أهل السنة والجماعة السمع والطاعة لولي أمر المسلمين في المعروف في غير معصية الله تعالى، وأنه يحج ويجاهد مع ولاة أمور المسلمين ولو جاروا. فصارت هذه عقيدة راسخة في الناس، انتشرت، فصار من يريد أن يخرق هذه العقيدة أو يريد أن يسقط الولاة أو يسفههم أو نحو ذلك يقوم عليه العوام قبل طلبة العلم والعلماء ولله الحمد. وهذا يمكن مشاهد، وفي وسائل التواصل يمكن بصورة أوضح، لأن الناس عرفوا إذا انفلت الأمن ذهب الدين والدنيا. واعتبروا بمن حصل لهم الفتن وانفلات الأمن. ما السبب في هذا؟ هو نشر هذه العقيدة في أوساط الناس، وطلبة العلم هم جنود العلماء، طلبة العلم هم جنود للعلماء، ينشرون هذه العقائد في الناس، في القرى، في البوادي، في المساجد. وهكذا ينبغي إذا حصلت فتنة أو نحو ذلك ينبغي أن تكشف ويرد على الشبه والباطل حتى يتضح الحق للناس. والمؤمن ينقاد، المؤمن الذي تجرد من هواه ينقاد للحق، إذا بينت له الأدلة يرجع. فهذا من آداب طالب العلم، أن يسعى جاهدا في نشر العلم وبثه في الناس. من آداب طالب العلم أن يداوم المطالعة والمواصلة في طلب العلم، اقرأ كل يوم ولو شيئا يسيرا، اقرأ القرآن كثيرا تدبره، اقرأ في التفسير، في علم الحديث، في علم العقيدة، في الفقه. هذه أربع علوم مقصودة لذاتها ينبغي التركيز عليها، علم التفسير وعلم الحديث وعلم الفقه وعلم العقيدة. لا يعني هذا أن يهمش علوم الآلة، لا، يعتني بها، يعتني بعلم العربية، علم النحو، بعلم المصطلح، بأصول الفقه، لكن يولي هذه العلوم الأربعة مزيد عناية، لأن خلاصة، كما يقول العلماء، خلاصة علم الشريعة علمان: علم العقيدة وعلم الفقه. علم العقيدة يصلح به الباطن، والفقه يصلح به أيضا الباطن، الظاهر والباطن كلاهما متلازمان لا ينفك أحدهما على الآخر. لكن كما قال الله تعالى: وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته، وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته. قالوا صدقا في أخباره، يعني القرآن فيه أخبار، أخباره صدق، وهذا يتكلم عليه علماء العقيدة، الأخبار. وعدلا يعني في أحكامه، والأحكام إما طلب فعل وهو الأمر، أو طلب كف وهو النهي. ينبوع علم العقيدة والفقه هو الكتاب والسنة. فعلم العقيدة الصحيحة مستقى من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وهكذا فقه السلف الصالح مستقى من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ومما ينبغي لطالب العلم، بل هو من أوكد ما يتأكد على طالب العلم، أن يعتني بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم قراءة وفهما وتدبرا، وأن يفهم نصوصهما وفق ما فهمه سلف هذه الأمة، حتى يكون فهمه صحيحا. فاعرف ما قال السلف في الآية، ما قال ابن عباس، ابن مسعود، الخلفاء في الآية، ما قاله شراح أهل الحديث في معنى الحديث. ترجع لكتب العقيدة التي ألفها أهل السنة والجماعة، وهي كثيرة ولله الحمد، وكثير منها ردود على أهل البدع إذا حصل الانحراف في مسألة قاموا بالرد وأوردوا النصوص والآثار في رد هذه الشبهة أو الانحراف، تعتني بهذا. فإن في كتب الردود فوائد كثيرة قد لا تجدها في غيرها، لأن كل عالم سواء كان الراد أو المردود عليه يريد أن يأتي بأقوى أدلة يؤيد بها رأيه، فتجد من الدقائق في الفوائد في هذه الردود ما لا تجده في غيرها، ينبغي أن يعتنى بذلك. ونؤكد أيها الإخوة على مسألة التبليغ لدين الله ونشره في الناس، أن يبلغ هذا العلم لا يكتم، هذا الأصل، إلا في أشياء خاصة، وللأصل أنه يحرم كتمان العلم. والله يقول لنبيه: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. وقال تعالى: يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر. فما تتعلمه علمه لغيرك. تعلمت مسألة في التوحيد أو التحذير من الشرك، بلغها غيرك حتى ينتفع الناس، تكون بهذا طالب علم ومبلغ لما تعلمته. لا يكون العلم حبيس صدرك، ولهذا توعد الله تعالى من يكتم العلم بوعيد شديد: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعن، إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا. حتى تحصل الأجور العظيمة. ومما ينبغي أيضا الاستمرار في طلب العلم وعدم التخاذل. أنت عرفت قدر هذه النعمة وهذه المنزلة الرفيعة لطالب العلم، وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع، فلا تنكص على عقبيك، لا تتراجع، بل سر وجاهد نفسك واعمل بما عملت، ولا تنكص على عقبيك، فالأمر خطير. على قدر عظم الشيء تكون التبعة، وهبك الله شيئا عظيما فقم به. والله يقول لموسى: يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين. يا يحيى خذ الكتاب بقوة. فإنك لو نكصت على عقبيك وصار العلم حجة عليك والعياذ بالله هلكت. والله شبه اليهود بالحمير: مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين. وقال: واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فلا تشغلك الدنيا عن طلب العلم وبثه ونشره في الناس. أسأل الله تعالى أن يفقهنا وإياكم في دينه، وأن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. وفي ختام هذه الكلمة أسأل الله تعالى أن يوفق ولاة أمورنا إلى كل خير، وأن يأخذ بنواصيهم إلى البر والتقوى، وأن يجزيهم عن الإسلام والمسلمين خيرا، كما أشكر معالي وزير الشؤون الإسلامية وفقه الله على إتاحة هذه الدورات، وأشكر مدير عام الفرع ومساعده وأخي مدير مركز الدعوة في الطوال والمشائخ الذين قاموا بالتنسيق لهذه الدورة، وعلى رأسهم الشيخ عبد الله النجمي وفقه الله. وفي ختام هذه الكلمة أشكر لكم استماعكم وإنصاتكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، وأدع المجال لشيخ الشيخ حسين معافى لطرح الأسئلة من أجل الجوائز، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.
شكر الله لكم فضيلة الشيخ الدكتور أحمد بن علي الزريعي مدير مركز الدعوة والإرشاد بمنطقة جازان على هذه المحاضرة النافعة القيمة المدعمة بالنصوص والآثار، جعل الله ذلك في ميزان حسناتكم، وجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. الآن الأسئلة مع فضيلة الشيخ حسين معافى في عن المحاضرة وفقه الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان اليوم الدين. أما بعد، فهنيئا لكم بهذه الدورة المباركة التي تتحلقون فيها في حلق العلم الشرعي، حيث تنزل الملائكة وتغشاهم الرحمة، حفهم الملائكة يذكرهم الله في من عنده. يكفي لطالب العلم شرفا وفخرا أن أول كلمة أنزلها الله عز وجل هي مفتاح العلم: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، تعلم وتعليم، تتعلم وتعلم، علم آدم الأسماء كلها. يكفي طالب العلم فخرا وشرفا أن الملائكة تضع أجنحتها رضا لطالب العلم بما يصنع، بالعلم والمال يبني الناس ملكهم، لم يبن ملك على جهل وإقلال. فهنيئا لك يا طالب العلم، وقد سمعنا من الآداب الكثيرة. أدلكم على بعض الكتب، منها أدب الدنيا والدين للماوردي الشافعي، هذا كتاب نفيس أدب الدنيا والدين، ومنها جامع بيان العلم وفضله لابن عبد البر صاحب التمهيد الفقيه المالكي، هذا كتاب نفيس أيضا، جامع بيان العلم وفضله. رسائل وأدب باب العلم، كتاب العلم في البخاري، صحيح البخاري، شرح فتح الباري وأبحر فيه، وكتب كثيرة. الآداب الشرعية المنح المرعية لابن فلح المقدسي، غذاء الألباب للسفاريني ومجلدان، وغيرها من الكتب، فهذه تعينكم في هذا الباب. حلية طالب العلم، أظن الشيخ الشافعي حلية طالب العلم، هناك رسالة أيضا للشيخ ابن عثيمين. والآداب طالب العلم هي منثورة مبسوطة في مفتتح كثير من الكتب المطولة، فعودوا إليها، لعله يعني وقع في ذهني بعض أو بعض الأسئلة. منها من يذكر لنا ثلاثة آداب من آداب طالب العلم؟ نعم، الإخلاص، التواضع، والصبر. اشرك يا شيخ، تفضل يا شيخ. طيب، نريد واحدا منكم يذكر لنا حديثا واحدا وآية واحدة في فضل طلب العلم. أسئلة سهلة. نعم يا شيخ، نعم نعم يا. طيب، والحديث مما ذكر الشيخ أحمد. الإجابة صحيحة وفقك الله، بارك الله فيك، تفضل يا شيخ. هنا يا شيخ بالأسئلة. طيب، ذكر الشيخ أن جملة علوم الشريعة في علمين كان في آخر حديثه، الذي ركز معنا نعم في علم الفقه والعقيدة صحيح ما شاء الله لا منتبهين الجماعة ما شاء الله. طيب طيب صلاح العباد والبلاد في فئتين ذكر هذا النص في نص في فئتين لم يقل طائفة قال في فئتين من الصفوف المتأخر نعم العلماء والولاة صدقت بورك فيك تفضل فيك أسعفنا يا شيخ عبد الله نعم نعم استفاد من العلم حتى الحيوانات وفي القرآن الكريم نص في أول المائدة نسهل لكم نعم وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله مما علمكم الله فكلوا مما امسكنا صحيح فكلوا مما امسكنا عليهم فضل الكلب أنه معلم ذبيحته صيده حلال غير المعلم لا طيب في سورة الكهف ذكر الشيخ أظن أربعة ابتلاءات أنا كنت مركزا معه في حديثه في مقدمتها ابتلوا أصحاب الكهف نريد أحدكم يذكر لنا ابتلاءين فقط والابتلاءين الآخرين يذكره شخص آخر نعم أصحاب الكهف ابتلوا بدينهم صحيح وموسى والخضر بالعلم والإجابة صحيحة نعم فضل طيب الابتلاءان الآخران ذو القرنين ابتلي بي بإيش لا بالملك طيب الملك صحيح طيب والابتلاء الثاني الأخير بما ابتلوا بالمال صحيح تفضل طيب 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 نعم يا شيخ من هو ذو الخويسرة من يذكر لنا أطرافا على عجالة في قصته نعم الإجابة صحيحة يعني كأن الخوارج ومن سار على نهجهم واقتدى بهم من تنظيم الإخوان أو السرورية أو كل الجماعات لا يريدون تصحيح العقيدة ولا يريدون جر الناس للعلم الشرعي إنما يريدون دنيا بدليل العدل يعني يريدوا مالا يريدوا زيادة في غنائم من غنائم حنين أجابة صحيحة تفضل أجابة من يذكر ثلاثة آداب من آداب طالب العلم أخرى لم تذكر نعم هذا ذكر هذا مرة معنا نعم الصبر نعم ما ذكر نعم حتى لو من الكراس يعني ما في مانع الصبر و نعم الثالث صحيح صحيح الإجابة جزاك الله خير باقي واحد سؤالنا طبعا في كل ظرف 100 ريال هدية وهذا شيء قليل هو من باب التحفيز والانتباه فقط نعم طيب صاحب الدورة الذي باسمه شيخ فضيلة الشيخ علامة الشيخ أحمد النجمي أحد يعرف يعني عنه شيئا يذكر لنا شيئا من سيرته أو يذكر 4 كتب من مؤلفاته سؤال صعب ليس بصعب نعم اذكر لنا 4 مؤلفات المؤلف الشيخ احمد النجمي الذي يدور باسمه رحمه الله. يختار انت شيخ عبد الله يا اخي ما حضر فارضه. نعم تفضل. المورد العذب الزلال، هذا الكتاب كالفأس المحدد حادة على رؤوس أهل البدع والأهواء، فضحهم فضحا وخبطهم خبطا وكشف غلطاتهم ونسف أباطيلهم ورد شبهاتهم. المورد العذب الزلال فخذوه. نعم تأسيس الأحكام، وهذا كتاب في الأحكام شرح الحديث. نعم الإشارة. نعم ثالث الرابع المجهر، هذا مطبوع يا شيخ، مطبوع الكتاب المجهر، هذا ليس عندي. تفضل يا شيخ جزاك الله خير، هنيئا لكم أنتم في مجلس مبارك تحفه الملائكة. قال أحمد بن حنبل رحمه الله: طلب العلم لا يعدله شيء لمن صحت نيته، لمن صحت نيته وأنت تنفر في جهاد. وذكر الشيخ أن الله عز وجل جمع بين بقرن بين الجهاد بين طالب العلم والتعلم، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين وينذروا قومهم إذا رجع إليهم لعلهم يحذرون. وتأمل أخي بني كيف أظهر الله العامل وأخفى المعمول لعلهم يحذرون. يحذرون ماذا؟ لم يذكر الذي يحذر، يحذر الشرك، البدعة، المعصية، الهوى، الشهوة. ليذهب العقل البشري في تأمل هذا المعمول كل مذهب. فأنتم في خير والحمد لله الذي يسر من هذه الدورات. أشكر الله عز وجل أولا، ثم أشكر وزيرنا المبارك وزيرة الشيخ الدكتور عبد اللطيف آل الشيخ، أشكر مدير المدير العام لفرع الوزارة منطقة جازان ومساعده مدير ومدير إدارة الدعوة، أشكر مدير مركز الدعوة محافظة طوال، أشكركم جميعا. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد.
ننبهكم أيها الإخوة الأفاضل على دروس هذه الدورة، وستبدأ بإذن الله من يوم الغد بعد صلاة العصر شرح الرحبية، متن الرحبية في الفرائض لفضيلة الشيخ الدكتور أحمد بن علي علوش المدخلي، وفي الفترة الثانية بعد صلاة العصر شرح كتاب الصلاة من عمدة الأحكام لفضيلة الشيخ محمد عكور، وبعد صلاة المغرب شرح نخبة الفكر لفضيلة الشيخ الدكتور علي الحدادي، وبعد صلاة العشاء شرح العقيدة الواسطية للشيخ عبد الله النجمي. كما ننبه الإخوة بضرورة الأخذ بالاحترازات والاحتياطات، ومنها لبس الكمام، وستكون الكمامات موجودة في عند الباب عند مدخل المسجد. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.